أعوذ بالله من
Recording in
الشيطان
progress.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نعزي مولانا الإمام الحجة عليه السلام وعموم المؤمنين والحوزات العلمية المباركة بوفاة المرجع الفقيه الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع مواليه وأئمته الطاهرين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يتغمده برحمته الواسعة إنه أرحم الراحمين، وأن يختم لنا ولكم بخير، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا إنه أرحم الراحمين. الكلام عن الإجزاء بناء على مسلك السببية في الأمارات، وقد وصل بنا الكلام إلى مبنى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وحاصله أن المصلحة الثابتة بقيام الأمارة تتعلق بالسلوك والعمل لا بذات المؤدى، فيكون السلوك وفق الأمارة الحاكي عن الواقع مشتملا على مصلحة خاصة، وتطبيق العمل الجوارحي على مؤدى الأمارة مشتمل على مصلحة خاصة، تلك المصلحة تقتضي إيجاب العمل بتلك الأمارة. فالشارع عندما حكم بلزوم تصديق العادل لاحظ ما يشتمل عليه العمل وفق إخبار العادل من مصلحة قد تكون مساوية لمصلحة الواقع، وقد تكون أوفى من مصلحة الواقع، وقد تكون أقل، لكنها بحيث تستلزم الإنشاء للإيجاب في ظرف الجهل والشك. هذا حاصل مسلك الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في بيان مسلك السببية. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن هذا المسلك خلافا للمعروف من تقريبا لمسلك السببية لا يستلزم التصويب، وقد ذكر في الرسائل قدس الله نفسه وجهين آخرين للسببية، أحدهما المنسوب للأشاعرة والآخر المنسوب للمعتزلة، وقد أشرنا إليهما في بعض الجلسات، وحكم ببطلانهما لاستلزامهما التصويب الباطل بالإجماع عند أصحابنا أعلى الله كلمتهم. أما المصلحة السلوكية فهي لا تستلزم التصويب. قال قدس الله نفسه أن غاية ما يقتضيه القول بالسببية ثبوت مصلحة بمقدار سلوك المكلف وتطبيقه العمل على مؤدى الخبر أو الأمارة، فلو فرضنا أن الخلاف انكشف في الوقت، كما لو أدت الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة فصلى المكلف الجمعة ثم انكشف وجوب صلاة الظهر واقعا أثناء الوقت قبل خروج الوقت، فإن الفائت بسلوك المكلف ليس إلا فضيلة أول الوقت، لا فضيلة طبيعة الصلاة، لا مصلحة طبيعة الصلاة، فإنها أي المصلحة القائمة بطبيعة الصلاة ممكنة الاستيفاء لبقاء الوقت. وكذلك لو فرضنا استمرار الجهل إلى أن خرج الوقت، فإن الفائت بسلوك المكلف ليس إلا مصلحة الوقت، وأما مصلحة ذات الصلاة فإنها ممكنة الاستيفاء بالقضاء. إذن جعل المصلحة متعلقة بالسلوك يقتضي ألا يفوت على المكلف بسبب السلوك إلا ما يوازي السلوك، أما ما زاد على السلوك فإنه لا يفوت بسبب السلوك. نعم، لو استمر سلوك المكلف أو بنى المكلف على حجية الأمارة ولم ينكشف الخلاف إلى أن مات المكلف، فمقتضى هذا المبنى ثبوت المصلحة بالمقدار الذي يوازي مصلحة العمل المأمور به، وهذا لا مانع منه، فإننا نلتزم بهذا المقدار من الكفاية دفعا لقبح تفويت المصلحة. إذن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بناء على هذا المسلك يمكن أن يبني على الموضوعية والسببية وعلى كون المصلحة بديلة بمقدار معين، بحيث لا يلزم الإجزاء مع إمكان استيفاء المصلحة الواقعية، ويثبت الإجزاء لو استمر الجهل إلى أن مات المكلف. هذا حاصل ما يتعلق بالمصلحة السلوكية التي بنى عليها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يورد على هذا الكلام بإشكالين، أحدهما أن اشتمال الصلاة على مصلحة أول الوقت إذا أدت الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة فصلى المكلف الجمعة أول الوقت، اشتمال الصلاة صلاة الجمعة على مصلحة أول الوقت مع أن مصلحة أول الوقت ليست لزومية لا يبرر الإيجاب، لأن المفروض أن مصلحة أول الوقت مصلحة استحبابية وليست لزومية، مع أن مقتضى دليل الحجية وجوب صلاة الجمعة، ومن الواضح أن الوجوب لا ينشأ إلا من مصلحة لزومية، إذن لا يمكن أن يقال أن ما فات بسبب سلوك المكلف ليس إلا مصلحة غير لزومية، هذا لا معنى له، بل لا بد من البحث عن مصلحة لزومية مصححة لإيجاب العمل بالخبر الصادر من الثقة أو من العادل أو كل أمارة على كل حال. هذا أولا. إشكال ثاني يمكن أن يورد على شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، أن المكلف إذا أوقع الصلاة في وقت الإجزاء لا في أول الوقت ثم انكشف الخلاف في الوقت، فمقتضى كلامه قدس الله نفسه ألا تكون الصلاة مأمورا بها أصلا، لأنها لا تشتمل على مصلحة لزومية ولا غير لزومية، باعتبار أن الصلاة وقعت في ذات الوقت والمصلحة الواقعية ممكنة الاستيفاء لبقاء الوقت، فالصلاة التي أخبر العادل بوجوبها ليس فيها صلاة مصلحة يستوفى بها بعض مصلحة الوقت لبقاء مصلحة الوقت بتمامها على حد الإمكان. إذن هذا الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه محل إشكال، هذا ما قاله المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. لكن الإنصاف أن ما ذكره هذا المحقق الجليل ليس بوارد على شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وذلك لأن مصلحة أول الوقت وإن لم تكن لزومية لكنها متحدة بعنوان السلوك وفق الأمارة القائمة، وهذا العنوان مشتمل على مصلحة لزومية، وإن كانت هذه المصلحة اللزومية لا توازي من الصلاة إلا مصلحة أول الوقت، فينبغي أن يفرق بين الأمرين، فإن المصلحة يختلف حكمها باختلاف ما تضاف إليه، فربما يكون إطعام بمقدار معين ليس واجبا لتعلقه بالفقير الذي يمكن أن يسد جوعته ورمقه بالبحث عن الطعام في مكان آخر، ولكن هذا الطعام بهذا المقدار إذا أضيف إلى الفقير الذي لا مطعم له أبدا قد يتصف بالوجوب. إذن المصالح تختلف باختلاف ما تضاف إليه. وهنا نقول مصلحة أول الوقت إذا أضيفت إلى الصلاة لم تكن لزومية، لكنها إذا أضيفت إلى عنوان تصديق العادل فإنها قد تكون لزومية، وذلك لأن العادل إذا أخبر بوجوب صلاة الجمعة فإما أن يأمر الشارع بوجوب تصديقه في هذا المورد ولو بعنوان كونه تصديقا للعادل مطلقا على حد وجوب تصديقه في سائر الموارد، وإما أن يستثني الشارع هذا المورد من وجوب تصديق العادل. لكن الاستثناء بدون تمييز واضح مقبول للمكلف ليس بمستحسن عند العقلاء، وإناطة الوجوب بالإصابة وعدمها لا معنى له، فلا معنى أن نقول صدق العادل إذا كان قوله مطابقا للواقع، فإن مثل هذا التقييد مستهجن عند العقلاء بل يكون أشبه باللغو، لأن العبرة بالواقع حينئذ، وعدم إمكان تمييز موارد الإصابة عن موارد الخطأ. إذن لا مناص للشارع من أن يأمر بوجوب تصديق العادل مطلقا، فإذا أمر إذا أخبر العادل عن أمر استحبابي كان المكلف مخيرا، وكانت حجية قول العادل بمعناها أنه يستحب لك أن تعمل بما أخبر العادل باستحبابه. أما إذا أخبر العادل بالوجوب بوجوب صلاة الجمعة فهنا نقول أن مقتضى اتحاد موارد إخبار العادل من حيث المصلحة المقتضية لوجوب التصديق لزوم العمل بخبره في هذا المورد، أي مورد وجوب صلاة الجمعة. فإذا كانت هناك مصلحة مقتضية للوجوب كان إنشاء الوجوب للعمل بمؤدى الخبر معقولا حينئذ، لأن الشارع إن لم يوجب العمل هنا بخبر الثقة والعادل فلا وجه لإيجابه العمل بخبر العادل في سائر الموارد لاتحاد هذه الموارد من حيث طبيعة المصلحة. فإن قلت إن مصلحة أول الوقت ليست لزومية، قلت هي ليست لزومية بالإضافة إلى الصلاة، أما بالإضافة إلى عنوان تصديق العادل فإنها لزومية، لأن الذي أو كان منشأ للوجوب في سائر الموارد هو هذا المقدار من المصلحة وهو لزوم تصديق العادل، ويقصد بتصديق العادل العمل وفق قول العادل الذي سماه شيخنا قدس الله نفسه بالسلوك وفق الأمارة والعمل طبق المؤدى. فإذن ما ذكره الشيخ الأنصاري الشيخ الأصفهاني على الله مقامه ليس بوارد، لأن هذه مصلحة لزومية. طبعا هذا كله بناء على مسلك الشيخ الأنصاري على تقريبه، أي أن النقاش إن بنينا على تمامية كلام المحقق الأنصاري قدس الله نفسه فلا ينبغي أن يكون في كون المصلحة لزومية أو لا، لأننا بنينا بحسب الفرض على أن الأمارة تشتمل على مصلحة تتعلق بالسلوك وفق مؤداها، إذن هذه المصلحة لزومية. وبذلك يتبين اندفاع كلا إشكاليه. أما الإشكال الأول فإن المفروض أن مصلحة أول الوقت وإن لم تكن لزومية لكن مصلحة تصديق العادل المستلزمة لفوات مصلحة أول الوقت لزومية، والمطلوب ليس إلا تدارك الواقع ولو بمصلحة تكون مغايرة للواقع تقوم مقامها، وهذا معنى كون المصلحة بدلية. إذن ما ذكره قدس الله نفسه كأنه خلط بين أن تكون المصلحة المسوغة لإيجاب العمل بقول العادل عين مصلحة الواقع، وبين أن تكون غاية الأمر أنها تتعلق بعنوان السلوك، وبين أن تكون المصلحة مصلحة مغايرة لمصلحة الواقع، لكنها بمقدار معين، قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. هذا عن الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني، وأن الصلاة إذا وقعت في وقت الإجزاء عملا بالأمارة ثم انكشف الخلاف، فمقتضى ما ذكره أن لا يكون في مثل هذه الصلاة مصلحة لزومية ولا غير لزومية. أقول إن كان المقصود أن الصلاة بما هي صلاة ليس فيها مصلحة لأنها مخالفة للواقع، باعتبار أن المكلف مثلا قد صلى الصلاة في ثوب أخبر العادل بطهارته، ثم انكشف في الوقت أن هذا الثوب نجس، فإن مقتضى انكشاف الخلاف انكشاف كون الصلاة في ثوب متنجس، وهذه الصلاة باطلة بمقتضى إطلاقات ما دل على شرطية طهارة الثوب مثلا، لو قلنا بعدم اغتفار النجاسة المجهولة. نبني مجرد مثال فقط، نقول لو فرضنا أن الواقع قد انكشف وأن الصلاة باطلة، فقد يقال أن مثل هذه الصلاة ليس فيها مصلحة لا لزومية ولا غير لزومية، وهذا إشكال المحقق الأصفهاني. والجواب عن هذا الإشكال أننا إذا لاحظنا الصلاة فليس فيها مصلحة، أما إذا لاحظنا تصديق العادل المتحد وجودا مع الصلاة، لأن المقصود بالتصديق التصديق العملي، والتصديق العملي عين العمل، فإذا لاحظنا الصلاة بما هي تصديق عملي للعادل فإن فيها مصلحة لزومية، وبالتالي يمكن البناء على أن مثل هذه الصلاة تجزي لولا إطلاق ما دل على لزوم تحصيل المصلحة الواقعية. إذن كلا الإشكالين مندفع بحمد الله. قال المحقق الأصفهاني من باب تتميم كلامه قدس الله نفسه، أنه لا يمكن التفصي عن الإشكالين اللذين أوردهما أعلى الله مقامه بأن الإنشاء في مورد الأمارة إنشاء طريقي لمجرد تنجيز الواقع. قال المحقق قدس الله نفسه أن التفصي بمثل هذا الكلام باطل، لأن الحكم إذا كان جديا، لأن الفعل إذا كان فيه مصلحة لزومية أو غير لزومية، فالحكم يكون نفسيا، أي أن الحكم الناشئ عن مصلحة لا معنى أن يقال أنه حكم طريقي، باعتبار أن الحكم الطريقي هو ما لا مصلحة فيه ولا في متعلقه، وإنما يراد به التوصل إلى مصلحة حكم آخر قد يساويه أو يلازمه أو يتحد معه عنوانا أو موضوعا أو متعلقا، هذا هو الحكم الطريقي. فإذا قلنا بأن الأمارة مشتملة على مصلحة ولو كانت متعلقة بالسلوك وفق مؤداها لا بنفس المؤدى، فلا بد أن يكون الحكم حكما نفسيا، فيرد الإشكال حينئذ. هذا عن المصلحة السلوكية. هذا وقد يقال بثبوت الإجزاء في مورد الحجية السببية بهذا البيان الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهو أن مقتضى السببية ثبوت مصلحة وراء مصلحة الواقع عند قيام الأمارة أي أمارة كانت، فإما أن تكون مصلحة المؤدى والمصلحة الواقعية قابلتين للاجتماع، وإما أن تكونا متضادتين لا يمكن الجمع بينهما، فإن كانتا قابلتين للاجتماع وجب الأمر بتحصيلهما معا، لأن الفرض أن كلتا المصلحتين لزومية وهما قابلتان للاجتماع، إذن لا مانع من الأمر بهما ومقتضى لزومهما كون الحكم المستند إليهما لزوميا، إذن مقتضى قابلية كلتا المصلحتين للاجتماع لزوم تحصيلهما معا، لكن المفروض أن من قامت عنده الأمارة لا يجب عليه تحصيل المصلحة الواقعية بتحصيل العلم، فإن الأمارة حجة في ظرف الانفتاح أيضا، ومقتضى ذلك جواز ترك تحصيل العلم بالواقع والتعويل على الأمارة، فهذا لا يجامع القول بكون كلتا المصلحتين اللزوميتين قابلتين للاجتماع، إذن يتعين القول بأنهما غير قابلتين للاجتماع. إذا لم تكونا قابلتين للاجتماع يكون الأمر بهما تخيريا، وذلك لوجود مصلحتين متضادتين لا يمكن للمكلف الجمع بينهما، ولا يجوز رفع اليد عنهما لأنهما لزوميتان كما فرض في الكلام في البحث. إذن يجب على المولى حفظا لهذين الغرضين اللزوميين اللذين لا يقبلان الاجتماع أن يأمر بهما، لكن تخييرا، يأمر بكلتا المصلحتين لكن بنحو التخيير لعدم إمكان الجمع. فإذا عمل المكلف بالأمارة ثم انكشف الخلاف فقد امتثل المكلف الوجوب التخييري الذي يسقط بوجود بعض خصاله، وهذا من قبيل أن يأمر المولى عند وجود موجب الكفارة أن يحقق المكلف أحد الخصال، إما العتق أو الصيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. فإذا امتثل المكلف أحد هذه الخصال سقط التكليف المتعلق بالجامع، وهكذا نقول في المقام، فإن مقتضى التضاد بين المصلحة الواقعية ومصلحة المؤداة وعدم إمكان الجمع بينهما أن يأمر المولى بهما تخييرا. فإذا أوجد العبد إحدى المصلحتين، ولنفرض أنها مصلحة المؤداة في المقام، كان ذلك موجبا لسقوط التكليف المتعلق بكلتا المصلحتين. لكن الإشكال هنا أن التخيير في المقام غير مقبول، لأنه ليس معقولا ثبوتا وليس موافقا للأدلة إثباتا، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن التخيير مورده ما إذا كان كلا الحكمين المتعلق بكلتا الخصلتين قابلا للوصول في عرض وصول الحكم الآخر. أما إذا فرضنا اختصاص كل منهما بظرف وصولي غير ظرف وصول الآخر فهذا لا معنى له، لأن معنى التخيير ثبوت كلا الحكمين في مرتبة واحدة، والحال أن كلا الحكمين لا يمكن أن يثبت في مرتبة واحدة بالمعنى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى عند التطرق لعباراته الآتية. سنبين إن شاء الله معنى لزوم كون الحكمين في مرتبة واحدة. مقصودنا بذلك أن الموضوعين يجب أن يكونا أن الحكمين يجب أن يكون اتصافهما بالفعلية معقولا بنحو الاجتماع. أما إذا كان اتصاف أحد الحكمين بالفعلية في ظرف انتفاء فعلية الحكم الآخر فلا يعقل أن يكون هذين الحكمين عبارة عن حكمين متعلقين بخصال بأفراد الجامع، أو أن يكون العلاقة بينهما التخيير، لا معنى لذلك. والكلام هنا هو من هذا بهذا النحو، وذلك لأن الحكم المتعلق بمصلحة المؤداة لا يكون فعليا إلا في ظرف انتفاء فعلية الحكم المتعلق بمصلحة الواقع، لأن فعلية مصلحة الواقع مشروطة بالوصول، وفعلية مصلحة المؤداة منوطة بالجهل، ولا يمكن الجمع بين الوصول والجهل لأن الوصول متقوم بالعلم. إذن لا يمكن أن يقال أن الحكم المتعلق بمصلحة المؤدى والحكم المتعلق بمصلحة الواقع كل منهما تخييري لا معنى لذلك. فهنا يقال أنه لما استحال أن يكون الحكم بهما تعيينيا من جهة وتخييريا بالمعنى المذكور من جهة، فلا بد من الجمع بين كلا الحكمين بأن يقال أن الحكم بمصلحة المؤدى في ظرف الجهل تعييني، والحكم بمصلحة الواقع في ظرف العلم تعييني. ومقتضى كون الحكم بمصلحة المؤدى في ظرف الجهل تعييني أن ومع فرض عدم إمكان الجمع بين كلتا المصلحتين، أن المكلف إذا استوفى مصلحة المؤدى لم يجب عليه استيفاء مصلحة الواقع. هذا تقريب من لإجزاء العمل بالأمارات مع انكشاف الخلاف، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يدفع هذا التقريب بقوله أن المصلحتين قابلتان للاجتماع، يمكن فرض كونهما قابلتين للاجتماع، أي أنه نختار الشق الأول وهو أن تكون المصلحتان قابلتين للاجتماع. قولكم أن لازم ذلك الحكم بكلتا المصلحتين تعيينا ممنوع، وذلك لأنه يمكن أن يفرض كون المصلحتين لزوميتين لكن لا تكون مصلحة الواقع مع أنها لزومية من الأهمية بحيث يتصدى المولى لحفظها في ظرف الجهل بإيجاب الاحتياط وشبهه. وتوضيح ذلك أن أمر الشارع بشيء كالصلاة إنما هو من جهة اهتمامه بالمصلحة التي تشتمل عليها الصلاة، فحكم الشارع من قبيل مقدمات وجود الصلاة، إلا أن الشارع لا يتعلق غرضه بالصلاة الواقعة قهرا، بل يتعلق غرضه بالصلاة الصادرة باختيار المكلف، فليس من تحت الشارع إلا أن يوجد داعيا للمكلف لا أن يجبر المكلف على إيجاد الصلاة، لأن الصلاة الواقعة بالإجبار لو تصورنا صدورها لا تحقق المصلحة، فالمصلحة إنما هي في الصلاة الاختيارية. فإذا كان الأمر متعلقا بالصلاة الاختيارية فليس عند الشارع إلا أن ينشئ التكليف الذي يصلح أن يكون داعيا للمكلف. وبمقدار اهتمام الشارع بمصلحة الفعل الذي يدعو إليه التكليف يتصدى الشارع لإيصال التكليف إلى المكلف. فإذا كانت مصلحة التكليف لا تستوجب من الشارع إلا أن يدعو الشارع إلى الفعل لا أكثر، شرع الشارع الحكم وجعله في معرض الوصول. أما إذا كانت المصلحة مهمة جدا بحيث يريد الشارع من جميع المكلفين أن يفعلوها ولا يرضى الشارع بتركها، فإنه لن يكتفي بالخطاب الأول، بل سيتصدى الشارع لإيصال نفس الخطاب، وهذا الإيصال يكون إنشاء حكم طريقي يحافظ به على الحكم الأول. فالحكم الطريقي هو نحو إيصال من الشارع الحاكم للحكم الأول. قال المحقق الأصفهاني أنه يمكن أن يتصور كون المصلحة الواقعية مع أنها لزومية غير واصلة إلى هذا الحد من الأهمية بحيث يشرع المكلف الاحتياط تجاهها، وهذا يعني أنه يمكن الجمع بين الحكم بوجوب العمل بالمؤدى مع وجوب العمل بمصلحة الواقع، وتكون كلتا المصلحتين تعيينيتين لا تخييريتين، وهذا يدفع الإشكال بأنه لو كانت المصلحة لزومية لوجب تحصيل العلم مقدمة لإيجاد المصلحة الواقعية. نقول هذا الكلام مندفع بأنه يمكن أن نتصور وجوب الواقع، لكن لا يجب على المولى أن يوجب تعلم الواقع. وهذا نظير، هذا عين ما يقال من أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، وقد وقع الكلام بينهم في مقدار وجوب الفحص في الشبهات الحكمية. إنما لا يجب تحصيل العلم بالواقع في الشبهات الموضوعية لعدم كون المصلحة مهمة في نظر الشارع إذا كان الشك من جهة الموضوع. نعم، إذا كان الشك من جهة الحكم فربما يقال بأن المصلحة مهمة، ويمكن التفكيك بين الجهات بحيث تكون المصلحة مهمة من هذه الجهة دون الجهة الأخرى. نقرأ هذا المقدار، قال صفحة 413: وأما ما يستظهر من كلام الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل من الالتزام بالتدارك بمقدار الفوت، بتقريب أنه إذا صلى الجمعة في أول الوقت فانكشف وجوب الظهر واقعا فقد فاتته فضيلة أول الوقت. طيب لاحظوا، فاتته فضيلة أول الوقت، والمفروض أن السببية مبنية على قبح التفويت، إذن لابد أن يلتزم من يقول بالسببية بوجود مصلحة يتدارك بها ما فات. قال الشيخ الأنصاري: نحن نلتزم بهذا المقدار من التدارك، لكن نقيده بالفوت بسبب العمل، وما فات بسبب العمل هنا ليس إلا فضيلة أول الوقت، لا فضيلة أصل الصلاة، لا ملاك مصلحة أصل الصلاة، فقد فاتته فضيلة أول الوقت وهي مصلحة أول الوقت، ونلتزم بتداركها، لكن مصلحة أصل الوقت ومصلحة طبيعة الصلاة باقية على حالها ويمكن استيفاؤها بالإعادة. ومقتضى هذا الكلام عدم الإجزاء طبعا. وإذا انكشف الخلاف بعد الوقت فقد فاتته مصلحة الوقت وهي متداركة دفعا لقبح التفويت بالمصلحة الثابتة التي بسببها نقول بالسببية، لكن مصلحة طبيعة الصلاة باقية فتستوفى بالقضاء كما في سائر موارد القضاء. وإن لم ينكشف الخلاف أصلا فمصلحة طبيعة الصلاة أيضا متداركة، ويصح حينئذ أن يقال بعدم الإجزاء. إذا لاحظنا الموارد الثلاثة، يصح أن يقال بعدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف، طبعا هذا غير المورد الثالث لأن الإجزاء فيه ناشئ من جهة استمرار الجهل. بعدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف مع الالتزام بتدارك المقدار الفائت، ومرجعه إلى القول بالموضوعية والمصلحة البدلية، لكن عدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف. فإن قلت فما هو إذا كان هناك مصلحة بدلية كما يلتزم بذلك في صورة استمرار الجهل، فلماذا نقول بعدم الإجزاء في مورد انكشاف الخلاف في مثل الوقت؟ نقول هذا من باب تبدل الموضوع، وذلك لأن مقتضى السببية السلوكية بالتقريب الذي ذكره شيخنا الأنصاري أن في مطابقة المكلف لعمله مع الأمارة مصلحة، وموضوع هذه المصلحة الشك والجهل. فإذا فرضنا أنه عمل المكلف ثم انكشف الخلاف، هنا يتبدل الموضوع، وقد عرفت أن مصلحة الأمارة غير مصلحة الواقع، وهي غير منافية لمصلحة الواقع، بل يقول الشيخنا الأنصاري في بعض كلماته أن المصلحة السلوكية تؤكد الواقع، لأنها إنما تتعلق بالعمل وفق الأمارة باعتبار أن مؤدى الأمارة هو الواقع، وهذا عنوان مؤكد لوجود الواقع. والخلاصة أن المصلحة الثابتة في مورد الأمارة غير مصلحة الواقع، فإذا انكشف الخلاف فقد تبدل الموضوع،
أقصد بتبدل الموضوع، تبدل الموضوع بالقياس إلى الأمارة، أي أن موضوع الأمارة قد ارتفع، وإذا ارتفع موضوع الأمارة فما هو وجه الكفاية مع بقاء مصلحة الواقع، مع أنها لزومية؟ إذن يجب استيفاء مصلحة الواقع، وهذا معنى عدم الإجزاء. فليس معنى عدم الإجزاء أن العمل وفق الأمارة لم يكن فيه مصلحة، بل فيه مصلحة لكنها غير كافية، وهذا هو الذي يريده المحقق الأنصاري في المقام، يريد أن يقول أن المصلحة السلوكية لا تقتضي الإجزاء. وبهذا النحو حكم شيخنا الأنصاري في مبحث الإجزاء بعدم اقتضاء المصلحة السلوكية للإجزاء. قال: فمخدوش، يقول طبعا المحقق الأصفهاني هنا يناقش أصلا المصلحة السلوكية، وهذا طبعا ليس بجيد، لأن الكلام ليس في صحة تقريب المصلحة السلوكية، كلامنا في الإجزاء وعدمه. وقد عرفت أن نتيجة المصلحة السلوكية عند الشيخ الأنصاري عدم الإجزاء لا الإجزاء، فالذي يتعلق بما نحن فيه لا خلاف بين المحقق الأصفهاني والأنصاري فيه، وإنما الخلاف من المحقق الأنصاري في نقطة أخرى وهي المصلحة السلوكية، وهذا المبحث لا يرتبط بما نحن فيه، بل هو أصل موضوعي ينبغي أن يبحث عنه في محله. لكن مع ذلك قال المحقق الأصفهاني أن الذي ذكره شيخنا الأنصاري مخدوش، بأن مقتضى اشتمال الصلاة في أول الوقت على مصلحة أول الوقت، وهي غير لزومية، مصلحة أول الوقت غير لزومية، فلا يجب على المكلف أن يصلي أول الوقت، ويجوز له شرعا واختيارا أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت، وإن كان ذلك خلاف الاستحباب، بل ربما يقال بكراهته، لكن على كل حال هي مصلحة غير لزومية. فإذا كان مصلحة غير لزومية فكيف يقال أن التكليف المتعلق بها لزومي؟ هذا تهافت، أن يكون التكليف بمؤدى الأمارة غير لزومي. وقد عرفت الجواب وخلاصته أن التكليف لم يتعلق بمصلحة أول الوقت، وإنما تعلق بتصديق العادل ومتابعة قول العادل، وهذا العنوان مشتمل على مصلحة لزومية، وكون هذه المصلحة مساوية لمصلحة أول الوقت لا ينافي كونها لزومية، لأن المصالح تختلف أحكامها باختلاف ما تضاف إليه من العناوين، مع أن المفروض جعل الحكم المماثل لما أدت إليه الأمارة من وجوب صلاة الجمعة. هذا متمم لإشكاله الأول، يقول مع أن المفروض أن الشارع قد أوجب العمل بمؤدى هذه الأمارة، لأن الشارع حكم بثبوت مؤداها، ومؤداها وجوب الصلاة صلاة الجمعة، فكيف يقال أن التصديق العادل في وجوب صلاة الجمعة لا يشتمل إلا على مصلحة أول الوقت وهي مصلحة غير لزومية؟ كيف نوفق بين كون المؤدى هو الوجوب، وبين طبعا ومقتضاه ثبوت الوجوب على المكلف كما هو مفدلي للحجية، وبين كون مصلحة أول الوقت غير لزومية؟ دفع هذا الإشكال كما قلنا أن مفاد دليل الحجية ليس تعلق الوجوب بنفس المؤدى وإن كان مطابقا للمؤدى، بل تعلق الوجوب بمتابعة قول الثقة، أي أن عنوان تصديق الثقة أو تصديق العادل فيه مصلحة لزومية. وغفلة المحقق الأصفهاني إنصافا عن هذه النقطة غريبة، لوضوح أن ما يستفاد من دليل الحجية بناء على مسلك السببية هو ثبوت المؤدى بما هو مؤدى، لا ثبوت المؤدى بنفسه وبعنوانه. فحتى لو قلنا أن وجوب صلاة الجمعة ثابت، فإن ثبوته مقيد بكونه مؤدى الخبر لا بنفس ذاته بعنوانه. قال: مضافا إلى أن الصلاة إذا أتي بها في وقت الإجزاء وانكشف الخلاف في الوقت فلازم كلامه قدس سره أن لا يكون مأمورا بها أصلا. المقصود بالصلاة هنا الصلاة التي أخبر العادل أو الثقة بها. فلو مثلا أخبرنا العادل بأن القبلة هذه الجهة وأن الثوب طاهر وأن مثلا التسبيحات يجزي منها المرة وهكذا، فصلينا صلاة توافق إخبار العادل في الوقت، لا في أول الوقت بل في الوقت، في وقت الإجزاء بعد مضي أول الوقت، ثم انكشف الخلاف وأن كلام العادل لم يكن مطابقا للواقع في جميع الخصوصيات، فإن مقتضى كلام شيخنا الأنصاري أن مثل هذه الصلاة لا تشتمل على مصلحة أصلا، لا لزومية ولا غير لزومية. أما اللزومية فلأن المفروض وجوب إيقاع الصلاة وإعادتها بالنحو المطابق للواقع، وأما عدم اللزومية فلأن المفروض أن الصلاة وقعت بعد مضي مصلحة أول الوقت. فلازم كلامه أن لا يكون مأمورا بها أصلا، حيث لا تشتمل على مصلحة لزومية ولا غير لزومية. أقول وهذا الإشكال أيضا يندفع بأن هذه الصلاة وإن لم تكن مشتملة على مصلحة الصلاة لكنها مشتملة على مصلحة تصديق العادل. وقد عرفت الفرق بين مصلحة تصديق العادل وبين مصلحة الصلاة أو مصلحة أول الوقت، وأنها مصلحة تقوم مقام مصلحة الواقع لأنها عين مصلحة الواقع. قال: ولا يمكن التفصي عن ذلك بأن الإنشاء الطريقي لمجرد تنجيز الواقع. لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال الأخير ظاهرا، الظاهر والله العالم أن كلامه هنا مربوط بالإشكال الثاني وهو إيقاع الصلاة، ما يرتبط بإيقاع الصلاة في وقت الإجزاء. لا يمكن أن يقال أن الشارع إنما أمر بالصلاة في وقت الإجزاء من باب الحكم الطريقي لتنجيز الواقع لا أكثر. قال: فإن الفعل إذا كان مصلحة إذا كان ذا مصلحة لزومية أو غير لزومية فهو يقتضي الحكم اللزومي أو غيره على حد التكاليف الواقعية. يمكن أن يقال بأن قوله لا يمكن التفصي متعلق بكلا الإشكالين، وإن كان قوله بأن الإنشاء الطريقي لمجرد تنجيز الواقع يكون ألصق بالإشكال الثاني، لكن التعليل يصلح لكلا الموردين. وحاصل هذا هذه العبارة أنه قد يدفع كلا الإشكالين بأن الشارع إنما أمر بإيقاع الصلاة في أول الوقت أو في وقت الإجزاء من باب تنجيز الواقع، ولا يشترط في الحكم بداعي تنجيز الواقع أن يكون هناك مصلحة بإزاء هذا الحكم، لأن المفروض أن المقصود بالحكم تنجيز الواقع الذي يتعلق به الذي هو مصلحة لحكم آخر. دائما الحكم بداعي تنجيز الواقع يكون معناه تعلق الحكم بحكم آخر، هذا شأن الحكم الطريقي. يقول الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الكلام لا يصح، لأن كلامنا في السببية ومقتضى السببية ثبوت مصلحة مستقلة عن مصلحة الواقع، خصوصا عند من يلتزم بصحة الصلاة واقعا إذا لم ينكشف الخلاف أصلا، فإنها واجدة لجميع ما تكون الصلاة الواقعية واجدة لها من مصالحها. لاحظوا هذه العبارة، كأن الشيخ قدس الله نفسه بنى على أن مقتضى السببية في مثل الصلاة أن تكون المصلحة الثابتة بقيام الأمارة مشابهة لمصلحة الصلاة، لذلك قال أن الصلاة تكون واجدة لجميع ما يعتبر في الصلاة الواقعية من مصالح واقعية، وهذا إنصافا فهم خاطئ ويعني بعيد عن مثل مقام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فإنه لا إشكال في المغايرة بين مصلحة الأمارة وبين مصلحة الواقع، غاية الأمر أنهم قالوا أن المصلحة الثابتة بسبب الأمارة قد تكون متداركة أو تداركا لمصلحة الواقع، لأنها عين مصلحة الواقع. نرجع إلى العبارة. هذا كله بالنسبة إلى إثبات المصلحة البدلية بلحاظ قبح تفويت المصلحة. تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.